إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته، عقيدة السلف أصحاب الحديث، بعض المباحث التي تؤول في النهاية إلى مبحث الإيمان بالقدر، فذكر رحمه الله ما يتعلق بأكساب العباد، وأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وما يعملون، وذكر ما يتعلق بالهداية والإضلال، وذكر ما يتعلق بمشيئة الرب الكبير المتعال، إلى غير ذلك من المباحث التي تؤول في النهاية إلى مبحث الإيمان بالقدر. والقدر بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات على حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر عند أهل السنة يتضمن الإيمان بأربعة أمور: الأول، الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. وهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الإيمان بعلم الله تعالى المحيط. وعلم الله تبارك وتعالى من صفات ذاته، وهو علم كامل شامل تام محيط، ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بنسيان، ولا تعتوره الآفات التي تعتور علم الإنسان من النسيان والخطأ والوهم وما أشبه. وعلم الله تبارك وتعالى شامل محيط، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن، وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فهذا كله يعلمه الله تبارك وتعالى أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله تعالى أو بأفعال عباده. فالإيمان بهذا هو الإيمان بالأمر الأول من الأمور الأربعة، التي هي الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني هو الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين، العلم والكتابة، يقول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فذكر العلم الكامل المحيط، وذكر الكتابة، وأن الله على مقتضى علمه كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ. وعند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قد مر أننا لا نخلط بين الكتابة والجبر، لأن كثيرا من جماهير المسلمين يعتقدون التلازم التام بين الكتابة والجبر، وأن الكتابة تعني الجبر، وهذا خطأ عظيم وخلل جسيم يلحق عقيدة المسلم في القضاء والقدر. فإن الله تبارك وتعالى كتب ما سيكون على اعتبار علمه تبارك وتعالى الذي لا يغيب عنه شيء. فعلم الله تبارك وتعالى ما سيكون فكتبه تعالى في اللوح المحفوظ. فهذه الكتابة إنما هي على مقتضى ذلك العلم. وقد آتى الله تبارك وتعالى الإنسان مشيئة تحت مشيئته وجعله مخيرا في أمور، والله تعالى يعلم اختياره قبل أن يخلقه وقبل أن يقع في الدنيا اختياره، بل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة حين كتب ذلك في اللوح المحفوظ، بل يعلم ذلك سبحانه وتعالى أزلا. فيعلم اختيار العبد الذي آتاه الاختيار في الأمر الذي هو مخير فيه، فيعلم اختيارك قبل أن يقع منك اختيارك، فكتب الله ذلك في اللوح المحفوظ. فليس معنى الكتابة أن الإنسان مجبر في اختياراته وأنه مسير في إراداته وأنه ليس له مشيئة هي تحت مشيئة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الأمر الثالث أو المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة رب الأرض والسماوات، سواء كانت مما يتعلق بفعله أو مما يتعلق بفعل المخلوقين. قال تعالى فيما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال سبحانه: ويفعل الله ما يشاء. وقال جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوهم. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فنؤمن بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة رب الأرض والسماوات، وهذه المشيئة هي التي ذكرها أبو عثمان رحمه الله في العقيدة، فذكر مشيئة الله تبارك وتعالى، وهي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وذكر أن الله جل وعلا هو خالق العباد وخالق أعمالهم، وهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر. الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عن نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: والله خلقكم وما تعملون. هذه هي المراتب الأربع التي لا يصح الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، وهي الإيمان بعلم الله المحيط، والإيمان بكتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ، والإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى الطليقة، وأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، والإيمان بأن الله تعالى خلق جميع الكائنات وهي مخلوقة لله رب العالمين بذواتها وصفاتها وحركاتها. إذا آمن الإنسان بالقدر على هذا النحو، فهذا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليه، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك للعبد. فليس معنى أن يؤمن الإنسان بالقدر أن يؤمن أنه لا مشيئة له، وأن الله تبارك وتعالى لم يجعل له اختيارا في أفعال، فإن ذلك مما يصادم نصوص الكتاب والسنة، بل يصادم الواقع الذي يعيشه الإنسان. فأما الشرع فقد قال الله تعالى في المشيئة: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فأثبت للإنسان مشيئة. وقال تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقال في القدرة: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فأثبت للإنسان مشيئة واختيارا، وأثبت له إتيانا بمشيئة، وأثبت له قدرة تحت قدرته تبارك وتعالى. فهذا هو الشرع. وأما الواقع فكل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة واختيارا، بها يفعل وبها يترك، أي بهذه الأمور يفعل وبها يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاد كالارتعاش، فهذا يقع بغير إرادته، وأما ما يقع منه مشيا فهذا بإرادته. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله جل وعلا. وقدرته لقول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن الكون كله ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته. الإيمان بالقدر لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي. فاحتجاج العبد بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم باطل، وبطلانه من وجوه. الوجه الأول قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسا حتى ذاقوا بأسنا. فلو كان احتجاجهم بما احتجوا به على كفرهم، لو كان لهم حجة في الاحتجاج على كفرهم بالقدر ما أذاقهم الله بأسا، فهذا وجه. الوجه الثاني قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفع حجتهم بإرسال الرسل، والله تعالى قال إن حجتهم بإرسال الرسل قد انتفت. وذلك لو كان كما يقولون، فإن المخالفة بعد إرسال الرسل تكون واقعة أيضا بقدر الله تعالى وعليه، فما كانت الحجة تقوم عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وأيضا مما يدل على بطلان أن القدر حجة على ترك الواجب أو فعل المحرم ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى الآية، وفي لفظ مسلم: فكل ميسر لما خلق له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، ونهى عن الاتكال على القدر. من الوجوه التي تبين بطلان حجة المحتجين بالقدر على المعاصي أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، فقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، فهو مجبر على أن يقع في ذلك الذي هو مجبور على فعله، فحينئذ يكون مجبرا على الفعل. وإذا كلفناه بألا يفعل ما هو مجبور عليه لكان تكليفنا إياه تكليفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. الوجه الخامس أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور، وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر، إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه، لأنك لن تعلم ما قدر لك أو عليك حتى ينفذ هذا المقدور. وأما قبله فإن إرادتك للفعل تكون غير مبنية على علم منك بقدر الله فيه، فمن أين علمته؟ ولن تعلمه حتى يقع. وإذا فالاحتجاج بالقدر ليس له وجه. وجه أخير هو أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور الدنيا حتى يدركه، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر. هذا في أمر الدنيا، فإن الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمورها حتى يدركه، ولا يصدف عن هذا الذي يلائمه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله عما يلائمه إلى ما لا يلائمه بالقدر. فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أفليس شأن الأمرين واحدا؟ وخذ مثالا يوضح لك الأمر بحول الله وقوته. لو كان بين يدي الإنسان طريقان، أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى، كلها قتل ونهب وانتهاك للأعراض وجوع وخوف، وأما الثاني من الطريقين فينتهي به إلى بلد كلها نظام، أمنها مستقر وعيشها رغيد وفيها احترام للنفوس والأعراض والأموال. إذا كان بين يدي الإنسان طريقان، أحدهما ينتهي إلى هذا والآخر ينتهي إلى ذاك، فأي الطريقين يسلك؟ لا شك أنه يسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد الأمن والنظام، ولا يمكن لأي عاقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف ثم يحتج على فعله بالقدر. فلماذا لا يسلك في أمر الآخرة؟ لماذا لا يسلك طريق الجنة؟ ولماذا لا يحيد عن طريق النار؟ لماذا يعكس ويسلك في أمر الآخرة طريق النار دون طريق الجنة ثم يحتج بالقدر؟ هو لا يفعل ذلك في أمور دنياه، فلماذا يفعلها في أمور آخرته ويحتج بالقدر؟ مثال آخر، ترى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه، وينهى عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهي، وكل ذلك طلبا للشفاء والسلامة، ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو أن يأكل الطعام الذي يضره ثم يحتج بالقدر. فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله به ورسوله، أو يفعل ما نهى الله عنه ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ من الوجوه التي تدل على بطلان احتجاج العصاة بالقدر على المعاصي أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي، لو أن شخصا اعتدى عليه فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج عنده بالقدر وقال لا تلمني فإن اعتدائي كان بقدر الله، فإن المعتدى عليه لا يقبل تلك الحج، فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه ويحتج بالقدر لنفسه في اعتدائه هو على حق الله جل وعلا؟ ويذكر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع، فأمر بقطع يده، فقال الرجل مهلا يا أمير المؤمنين فإنما سرقت بقدر الله، فقال عمر ونحن إنما نقطع يدك بقدر الله.
وقد مر أن الرد على الجبريات من أهون وأيسر ما يكون، فمن احتج بالقدر على المعاصي والذنوب اصفعه على قفاه، فإن احتج عليك فقل له ناقضت مذهبه، خالفت اعتقاده، لأني إنما صفعتك بقدر وأنت صفعت بقدر، فلماذا تعترض على القدر؟ ودائما ما نذكر القصة التي حكاها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يفند أقوال هؤلاء المخرفين من الجبرية. فحكى قصة وهي أن جبريا دخل على امرأته ومعها رجل على الفاحشة، فلم يطق فاستل سيفه فأعجزه الرجل هربا، فرجع غاضبا إلى المرأة فقالت له: حنانيك، أتترك السنة وتأخذ بقول ابن عباس؟ فأغمد سيفه في جرابه وقال: جزاك الله خيرا، كدت أضل. يعني إذا عاقبها على ما فعلته من الفعل الاختياري يكون ضالا، لأنه يترك السنة والسنة عنده الجبر على كل فعل، وأما المسؤولية الفردية ومسألة الاختيار ووقوع الذنب باختيار العبد هذا كله من مذهب ابن عباس. فقال: جزاك الله خيرا، كدت أضل وأخذ بمذهب ابن عباس. إلى هذه الدرجة هؤلاء القوم غابت عقولهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلينا أن نجتهد في تحرير هذا الباب، لأنه ركن من أركان الإيمان، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. إذا آمنا بالقدر إيمانا صحيحا على طريقة أهل السنة والجماعة، على منهاج النبوة ومذهب السلف، على ما كان عليه الأصحاب فيما علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا آمنا ذلك الإيمان حصلنا كثيرا من النتائج والثمرات. وأول ما نحصله أننا نعتمد على الله تعالى اعتمادا صحيحا عند فعل الأسباب، بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله تعالى. وكم من آخذ بسبب صحيح لا يحصل مراده من الأخذ به، لأن الأسباب ليست فاعلة بنفسها، وإنما فاعلة هي بقدر الله تبارك وتعالى وحده. وعليه فالإنسان يأخذ بالأسباب ويجتهد في الأخذ بها، ولكن النتائج إلى الله. فقد يحصل الإنسان الأسباب تحصيلا صحيحا ثم لا يحصل من وراء الأخذ بتلك الأسباب ثمرة مرجو، فيكون معتمدا على الله تبارك وتعالى. وأيضا يحصل ألا يعجب بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح، وأما إعجابه بنفسه فإنه ينسيه شكر هذه النعمة. وعليه فإن الإنسان إذا آمن بالقدر لا يكون معجبا بنفسه إذا حصل مطلوبه، فإنما حصله بإقدار الله تبارك وتعالى عليه، فيرد الأمر إلى أصله ويشكر ربه الذي يسر له أمره وسهل له مطلبه. يحصل أيضا الطمأنينة، من آمن بالقدر إيمانا صحيحا حصل الطمأنينة في نفسه، فصار في حالة من حالات السلام العقلي والأمن النفسي، لا يفزع كما يفزع الناس، ولا يقع له من المفاجآت من مجريات الأعمال ما يقع للناس، لأنه مطمئن، عنده راحة نفسية بما يجري عليه من أقدار الله جل وعلا، فلا يقلق عند فوات محبوب ولا يقلق عند حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله تبارك وتعالى له، والله له ملك السماوات والأرض، وما أراده الله تبارك وتعالى وقدره فهو كائن لا محالة. وفي هذا كله يقول ربنا جلت قدرته وتقدست أسماؤه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالإنسان إذا آمن بالقدر إيمانا صحيحا فإنه يتلقى ما قدره الله تبارك وتعالى بنفس راضية وقلب مطمئن. القدر إنما يذكر عند وقوع المصيبة، وأما عند وقوع المعصية فلا يذكر القدر. إذا ارتكب المرء معصية فالواجب عليه أن يتوب ويستغفر، ومعلوم أن التوبة يجب أن تكون على الفور. فمتى أخر التوبة عند وقوع المعصية عن زمنها فإنها تحتاج إلى توبة أيضا، فهذا ذنب يحتاج توبة واستغفار. تأخير التوبة بعد وقوع الذنب معصية تحتاج توبة واستغفارا، لأن التوبة واجبة على الفور. فإذا وقع الإنسان في ذنب فإنه يجب عليه فورا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يأتي بشروط التوبة المعروفة. فإذا جاء ذنب فإن الإنسان لا يذكر القدر، يقول قدره الله تبارك وتعالى عليه، وإنما يبادر إلى التوبة والاستغفار ويلوم نفسه على ما وقع فيه من الذنب والمعصية، ويندم على ما اقترفت يداه وما حصلت نفسه من هذا الإثم والذنب الذي وقع فيه. وأما عند وقوع المعصية فإن الإنسان يذكر القدر، يقول قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا ولو فعلت كذا لكان كذا، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل، فيلقى ما قدره الله عليه من المقادير غير الملائمة، من المقادير المؤلمة، يقابلها بالرضا والصبر. الصبر واجب، يجب عليه أن يصبر على ما قدره الله عليه، هذا واجب. وأما الرضا فليس بواجب، لأنه ليس كل إنسان يستطيع أن يرضى عما قدر عليه مما لا يلائمه، ولكن يجب عليه أن يصبر على ما قدر عليه، هذا واجب. وأما الرضا فليس بواجب، فهذا أرفع مقاما وأعلى كعبا من مقام الصبر، فيصبر على ذلك. وأما أن يرضى بما قدر عليه مما لا يلائمه فهذا شيء آخر. فالإنسان إذا آمن بالقدر إيمانا صحيحا استقامت حياته، بل إن الإنسان إذا لم يؤمن بالقدر إيمانا صحيحا اضطرب في الحياة اضطرابا كبيرا، لأنه يفقد حينئذ مسؤوليته الفردية، لأنه قد يكون جبريا فيؤمن بأن كل أمر مما يأتي به أو يدعه فهذا مما هو مجبور عليه، وحينئذ تنتفي المسؤولية الفردية. أو أنه إذا لم يلحظ القدر فحصل ما يحب فإنه حينئذ ينسب ذلك إلى نفسه، وهذا وهذا من الضلال، لأنه قد ضل في القدر طائفتان: أحدهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا مشيئة ولا قدرة، والثانية القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. الإنسان قد يخلط بين الأمرين فيقول إن القدرية هم الذين يقولون بالقدر لا ينفونه، فيجعل القدرية محل الجبرية، وهذا خطأ. فالذين يقولون بانتفاء المشيئة الإنسانية هم الجبرية، وأما القدرية فإنهم هم النفاة للقدر، كما في حديث ابن عمر عندما قال له من جاء يسأله عما ظهر في البصرة من معبد الجهني ومن كان معه من القدرية، ظهر عندنا أقوام يقولون إنه لا قدر والأمر أنف، وأن الله تعالى إنما يعلم ما يقع من عباده بعد وقوعه. وهؤلاء هم غلاة القدرية، وقد كفرتهم الأمة، كفروا غلاة القدرية الذين نفوا علم الله تبارك وتعالى السابق. فالقدرية ينفون القدر، وأما الجبرية فهم الذين يغالون في إثبات القدر، يغالون في إثباته، فهؤلاء هم الجبرية. الرد على الجبرية بالشرع وبالواقع، فأما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه، فقال جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال سبحانه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وقال سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فهذه الآيات تثبت للعبد إرادة ومشيئة. وأما الواقع والرد به على الجبرية فهو أن كل إنسان يعرف الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء، وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاد من الحمى والسقوط من أعلى، فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر، وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع منه أو وقع عليه. فالإنسان يفرق، المرء يفرق بين البول الإرادي والبول اللا إرادي، يفرق بين نزوله على المرقاة من السطح ووقوعه على أم رأسه من أعلى لأن رجله قد زلت عن موضعه، ويفرق بين هذين الأمرين. كل إنسان يفرق بين ما هو مختار فيه وبين ما هو مجبر عليه. فيرد على هؤلاء بهذا الواقع، ويرد عليهم بنصوص الشرع، كما يرد على القدرية وهم النفاة للقدر، يرد عليهم أيضا بالشرع والعقل. فأما الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء، وكل شيء كائن بمشيئته، وقد بيّن الله في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته، فقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله تبارك وتعالى بيّن أن أفعال العباد إنما تقع بمشيئته، والعقل يقول إن الكون كله مملوك لله تعالى، والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته، وهو ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لأن الخلل يقع هاهنا أيضا، فيقول قائل: هل يشاء الله تبارك وتعالى وهل يريد أن يعصى؟ عندما يقال إن الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه شيء إلا بإذنه، إلا بمشيئته، إلا بإرادته، لا يقع في ملكه شيء إلا بإذنه، فيرد الزائغ ويقول: فهل يريد الله تبارك وتعالى أن يعصى؟ فيرد على هذا الزائغ بقول السني: وهل يعصى ربنا قهرا؟ يعني هل تقع المعصية في ملكه رغما عنه سبحانه؟ فنفرق بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. هناك إرادة كونية قدرية، هذه أراد فيها بمعنى شاء، وهذه تتعلق بالمحبوبات لله وبما يبغضه الله تبارك وتعالى. فهذه هي الإرادة الكونية، بها يقع ما يقع في ملك الله تبارك وتعالى، حتى مما يكره، لأن الكافر لا يمكن أن يكفر إلا بإذن الله. فإذا أذن الله تبارك وتعالى له أن يكفر وقع الكفر في ملكه، لا يقع الكفر في ملكه رغما عنه، ولا يعصى ربنا قهرا، ولكن يقع هذا في ملكه مع بغضه له وعدم رضاه عنه، لأن الإنسان مخير في هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا هو موطن التكليف، أن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان ذا مشيئة تحت مشيئته وذا اختيار، فهو يختار، والله تبارك وتعالى يمضي اختياره بالإرادة الكونية. فإذا اختار الشر أذن الله بوقوع ذلك في ملكه، ثم يعاقبه عليه مع بغضه لما أذن في وقوعه. وأما الإرادة الشرعية الدينية فأراد فيها بمعنى أحب، فلا تكون إلا في محبوبات الرب. وهذه الإرادة الدينية الشرعية لا يشترط أن يقع المراد فيها، لأن الله تبارك وتعالى أراد لنا شرعا لا قدرا أن نتوب إليه، فمنا من يتوب ومنا من لا يتوب. أراد الله رب العالمين منا شرعا ودينا أن نفعل الخير، فمنا من يفعل الخير ومنا من يفعل الشر. لو أراد الله تبارك وتعالى لنا إرادة كونية قدرية أن نتوب لتوبنا جميعا. لو أراد الله لنا إرادة كونية قدرية أن نفعل الخير ما فعل واحد منا شرا، ولكن لو كان ذلك كذلك لانتفت الحكمة من الخلق أصلا، لأن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان مختارا مميزا، وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل أن يعلم الطائع من العاصي والبر من الفاجر والمؤمن من الكافر. وهذا إنما يقع باختيار العبد، والله يعلم اختياره من قبل أن يخلقه، يعلم ذلك أزلا، فكتب اختياره، واختياره يقع باختياره ويقع بمشيئته تحت مشيئة ربه جل وعلا، فيكون مسؤولا مسؤولية فردية. إذا آمنا بالقدر إيمانا صحيحا علمنا أن ما يصيبنا مما نكرهه في هذه الحياة مما يتعلق بترك الأسباب إنما هو بما قدمت أيدينا. فإذا كانت الأمة تاركة للأخذ بالأسباب، وكانت غير مقبلة على الترقي في مدارج الصواب والرشاد والعلو والرقي، وأخلدت إلى الأرض لعدم فهمها الصحيح بالقضاء والقدر، وتقول وماذا نصنع، ليس في الإمكان أبدع مما كان، وهذا إنما قدره الله علينا أن نكون في ذيل الأمم، فيقال ما فهمتم حقيقة القدر، ولو فهمتم حقيقة هذا الركن من أركان الإيمان لاستقامت أحوالكم. أنتم مسؤولون عن تخلفكم، أنتم مسؤولون عن ذلتكم، أنتم مسؤولون عن انحطاطكم، لأنكم فرطتم في الأخذ بالأسباب، لم تستثمروا ما آتاكم رب الأرباب، تركتم ذلك وراءكم ظهريا، ثم احتجتم على ذنوبكم بقدر الله جل وعلا. والقدر لا يحتج به على الذنب والمعصية، وإنما يذكر القدر عند وقوع المصيبة، فإذا وقعت المصيبة نسأل الله العافية يذكر القدر، فتتسلى النفس حينئذ وتسكن إلى قدر الله تبارك وتعالى فيها، من أجل أن تتلقى هذا القدر المقدر عليها بالرضا والتسليم والشكر والصبر. فنفهم هذا، وإثباتنا للقدر لا ينافي إسناد أفعال العباد إليهم حقيقة، وأنهم يفعلون أفعالهم باختيارهم، والله خالقهم وخالق أفعالهم، فالعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. الأولون هم القدرية، والآخرون هم الجبرية، ويخرجون عن أفعال الله تبارك وتعالى الحكمة في تكليف العباد، وأنه إنما كلفهم بما يستطيعون. قد يقول قائل: إذا كان الله تعالى هو خالق إرادتي، وهو خالقي، وهو تبارك وتعالى خالق قدرتي، وهو خالقي، وهو خالق مشيئتي، وهو خالقي، فما مسؤوليتي؟ الله تعالى خلق هذه اليد صالحة للخير والشر، فإما أن تعين بها محتاجة، أو تبذل بها ندا ومعروفا، أو تدفع بها شرا، أو تجلب بها خيرا، إلى غير ذلك مما جعلها الله فيه من أمور الخير. وإما أن تعتدي بها على الخلق، أو تمد يدك إلى أموالهم بغير حق، أو غير ذلك من هذه الأمور التي هي محرمة عليك، فاليد صالحة لهذا وهذا. والله تبارك وتعالى خلق هذه اليد، وخلق الطاقة الفاعلة فيها، وهو محاسبك على اختيارك في توجيه يدك إلى الخير أو إلى الشر. فالله تبارك وتعالى خالق يدك، وخالق الطاقة التي فيها، وهو خالقك. والله تبارك وتعالى محاسبك على اختيارك في تصريف تلك الآلة التي آتاك القدرة على تصريفها. فالأمر قريب، فأنت مسؤول عما تأتي وما تذر، والله خالقك وخالق ما تفعل، فميز بين الأمرين. الكلام الذي مر ذكره فيه بيان أنه لا تنافي بين إثبات القدر بجميع المراتب السابقة التي مر ذكرها، وبين كون العباد يفعلون باختيارهم ويعملون بإرادتهم. وفي هذا رد على من زعم أن إثبات ذلك يلزم منه التناقض، ومن ثم ذهب طائفة منهم إلى الغلو في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وذهبت الطائفة الثانية إلى الغلو في إثبات أفعال العباد واختيارهم حتى جعلوا العباد خالقين لأفعالهم، ولا تعلق لأفعالهم بمشيئة الرب جل وعلا، ولا تدخل أفعال العباد تحت قدرته تعالى. فهذا غلو في النفي، وذاك غلو في الإثبات، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، كما هم وسط دائما بين كل من تطرف ناحية واتخذ سبيلا غير قاصد. فأهل السنة وسط دائما بين كل من أفرط أو فرط، بين كل من غالى أو جفا. أهل السنة دائما كالفضيلة بين الرذيلتين، لأن كل فضيلة إنما هي وسط بين رذيلتين. فالكرم وهو فضيلة وسط بين رذيلتين، بين الإسراف والبخل والتقتير. الشجاعة وسط بين رذيلتين، بين التهور والاندفاع، وبين الخوف والجبن. فدائما كذلك أهل السنة وسط بين هذه الفرق التي انقسمت إليها الأمة، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الملل، فكما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الملل، فكذلك أهل السنة وسط بين تلك الفرق التي انقسمت عليها هذه الأمة. الجبرية يقولون إن العبد مجبر على ما يصدر منه، والاختيار له فيه. وأما القدرية النفاة فإنهم ينفون القدر. العباد يفعلون أفعالهم وأعمالهم حقيقة، فالعباد فاعلون حقيقة. وهذا رد على الجبرية، لأنهم يقولون إن العباد ليسوا فاعلين حقيقة، وإسناد الأفعال إليهم من باب المجاز. الله خالقهم وخالق أفعالهم. هذا رد على القدرية الذين ينفون القدر، لأنهم يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد، وإنما هم خالقوها استقلالا دون مشيئة الله تبارك وتعالى ودون تقديره له. العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. فعل المجبر لا ينسب إليه ولا يوصف به ولا يستحق عليه الثواب ولا العقاب، ولذلك من قال بالجبر فإنه يتهم الله تبارك وتعالى بالظلم والعبث، لأن الإنسان إذا كان مجبورا على فعل المعصية ثم يحاسبه الله تبارك وتعالى على ما هو مجبور عليه ويعاقبه فهذا ظلم، لأنه ما كان ليستطيع أن يخرج من تحت وطأة الجبر ولا أن يكون بعيدا عن دائرة الاضطرار، فكيف يحاسبه ويعاقبه على ما هو مجبر على فعله من الشر؟ وكذلك إذا فعل خيرا فإذا أثابه كانت إثابته عبثا، لأنه إنما كان مجبرا على فعل هذا الخير الذي يثاب عليه مع جبره عليه، هذا عبث. والله منزه عن الظلم كما هو تعالى منزه عن العبث. الله خالق الخلق وخالق قدرتهم، وهذا رد على القدرية النفاة، لأن الله أثبت للإنسان مشيئة تحت مشيئته، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم إثبات للمشيئة للعباد، فإذا لا غلوها هنا ولا جفاء ولا إفراطها هنا ولا تفريط. أهل السنة وسط بين القدرية والجبرية، فيثبتون للعبد مشيئة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، ويثبتون أن العبد مخلوق كما أن عمله مخلوق لله جل وعلا، فأفعال الله تبارك وتعالى وأفعال العباد كلها مخلوق، لأنها توجد بعد أن لم تكن، لكن أفعال الله جل وعلا قديمة النوع حادثة الآحاد. قديمة النوع بمعنى أن الله ما زال ولم يزل يفعل سبحانه وتعالى، لا بداية لأفعاله، كما أنه لا بداية لذاته وصفاته، فأفعاله مثل سائر صفاته لا بداية له. وأما المتكلمون فهم يحددون بداية لأفعال الله، يقولون إنه صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل، ولا يقولون بقدم الأفعال، لأنهم يخافون عن مشاركة الله في القدم، يقولون إن الحوادث إذا كانت لا بداية لها فالحوادث قديمة أيضا، إذن شاركت الله تبارك وتعالى في الأولية أي في القدم، وهذا كله من أعمال العقل فيما ليس للعقل فيه مدخل. وأفعال الله تبارك وتعالى مثل سائر صفاته لا بداية له، وأفعاله تعالى قديمة النوع حادثة الآحاد. والفعل صفة كمال لله، ولا يعطل الله عن فعله وكماله في وقت من الأوقات، لأنهم يقولون إنه كان هنالك وقت لا يفعل الله تبارك وتعالى فيه فعلا، ثم حدثت تلك الأفعال بعد فصار فاعلا بعد أن لم يكن، وهذا كله من الضلال المبين، وهذا كله من إثبات النقص لرب العالمين. صفة الكلام مثلا صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ثم هي صفة فعل إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالأمر أو بالوحي فتكون حينئذ صفة فعل، ولكن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام أزلا وأبدا. أنت موصوف الآن بصفة الكلام وأنت ساكت، ولكنك متكلم بالقوة لأنك قادر على الكلام وإن لم تتكلم، فأنت حتى في حالة عدم كلامك أنت موصوف بالكلام، ولكن أنت متكلم بالقوة، بمعنى أنك مستطيع للكلام وإن لم تتكلم، فإذا تكلمت كنت متكلما بالفعل. ولله المثل الأعلى، لله صفة الكلام أزلا وأبدا لأنها صفة الذات، فإذا تكلم الله بالوحي أو بالأمر من عنده فهذه صفة فعل حينئذ. فعل الله تبارك وتعالى صفة كمال الله، فلا يعطل الله عن فعله وكماله في وقت من الأوقات، ولا بداية لجنس أفعاله سبحانه، فهي قديمة النوع حادثة الآحاد، بدليل أننا نرى الأشياء تتجدد وتحدث بعد أن لم تكن موجودة، وهذا دليل على أن أفعال الله تتجدد أعيانها، وأما جنسها فهو قديم بقدم الله تبارك وتعالى وأزلي بأزليته. الله تبارك وتعالى موصوف بالأولية، هو الأول سبحانه وتعالى. بعض علماء العقيدة من أهل السنة يصفون الله تبارك وتعالى بالقديم، وهم يريدون الأولية، وأما اللغة فلا تساعدهم ولا تسعفهم، لأن القديم قد يكون حادثا بالنسبة لما هو أقدم منه، فلا يدل على الأولية المطلقة، وإنما يدل القديم على الأولية النسبية، كما في قوله تبارك وتعالى حتى عاد كالعرجون القديم. عرجون النخل الذي يستعمل في البيت للكنس وما أشبه، هذا قديم بالنسبة لعرجون هذا العام، فعرجون العام الماضي قديم بالنسبة لعرجون هذا العام، وعرجون العام الذي قبله قديم بالنسبة لعرجون العام الماضي، وعرجون العام الماضي حادث وليس بقديم بالنسبة لعرجون العام قبله. فنحن لا نصف الله تبارك وتعالى بالقدم، ولكن إن وجدنا ذلك في كلام علمائنا كالسفاريني وغيره ممن قالوا إن الله قديم إلى غير ذلك مما قالوه، فإننا نفهم مرادهم، إنما أرادوا بالقديم الأول الذي لا بداية له، ولم يريدوا الأولية النسبية، وإنما أرادوا الأولية المطلقة، ولكن ما استعملوه من الوصف بالقدم لا يساعدهم ولا ينطبق على وصف الله تبارك وتعالى بالأولية كما وصف بذلك نفسه، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. وهو سبحانه وتعالى كما يقول بعض علمائنا من أهل السنة في عقائدهم، هو تعالى بأسمائه وصفاته قديم أزلي، ومن ذلك جنس الأفعال، فجنس الأفعال قديم أيضا، وأما أعيان الأفعال ومفرداتها فإنها محدثة بعد أن لم تكن، هذا بخلاف قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم بأعيانه، أما أهل الحق فيقولون العالم ليس قديما وإنما هو محدث مخلوق وهو من أفعال الله جل وعلا، فليس العالم قديما بأعيانه كما تقول الفلاسفة، بل كل شيء سوى الله وأسمائه وصفاته فإنه مخلوق، وهذا ما قرره الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في بداية هذه الفقرات التي هي منطوية مندرجة تحت مبحث الإيمان بالقدر، فبدأ بأكساب العباد وقال إنها مخلوقة لله جل وعلا، كل شيء سوى الله وأسمائه وصفاته فإنه مخلوق محدث بعد أن لم يكن، أوجده الله جل جلاله من العدم، وضل من أثنى على آحاد الأفعال بالقدم وهم الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وأنه ليس بمحدث، كيف يكون المخلوق والمحدث قديمين وقد خلق المحدث من العدم بعد أن لم يكن؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فالله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وكل شيء سواه تبارك وتعالى فهو مخلوق، هذه المخلوقات ميز الله تبارك وتعالى بعضها على بعض فليست سواء، اختار الله جل وعلا مكة من البلدان، واختار الله رب العالمين البيت الحرام من المساجد وبيوته التي في الأرض، واختار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على غيرهم، وميز بعضهم على بعض. والله تبارك وتعالى يختار من الأوقات ومن الأمكنة ومن الأشخاص ما يميز بعضه على بعض، كما ميز ليلة القدر على سائر الليالي، وكما ميز شهر رمضان على سائر الشهور، وكما ميز ساعة الإجابة على سائر الساعات. فالله رب العالمين يفضل بعض الأمكنة على بعض، وبعض الأزمنة على بعض، وبعض المخلوقات على بعض، بل ميز الله رب العالمين بعض المرسلين على بعض. فالمرسلون فوق النبيين الذين ليسوا بمرسلين، وأولو العزم من الرسل فوق الرسل والنبيين، والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الكل. فالله رب العالمين يخلق ما يشاء ويختار، ويفضل ما شاء من خلقه على ما يشاء من خلقه، والله رب العالمين لا يفعل شيئا إلا على مقتضى الحكمة، ليس خبط عشواء كما يفعل الخلق، وإنما فعله مبني على حكمته سبحانه وتعالى. الله رب العالمين ميز يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، وميز الله رب العالمين شهر رمضان على سائر الشهور، وميز الله ليلة القدر على سائر الليالي. اختار الرسل عليهم الصلاة والسلام، واصطفاهم على غيرهم، وفضل الرسل بعضهم على بعض، هذا كله من أفعال الله عز وجل، وهذا معنى يختار. الله يخلق ما يشاء ويختار، أي يميز بعض الأشياء على بعض. نسأل الله أن يرفعنا درجات. والله رب العالمين خلق الخلق ومايز بينهم من غير حاجة، فالله غير محتاج إلى الخلق، وإنما الخلق هم الذين يحتاجون إلى الله تبارك وتعالى. فالله رب العالمين لم يخلق الناس والخلق ليستكثر بهم من قلة، ولا ليستعز بهم من ذلة، وإنما خلقهم الله رب العالمين على مقتضى حكمته ليكونوا عابدين له، فهو تعالى خالقهم وهو ربهم وإلههم، وهو الذي يصرف أمورهم، وهو مالكهم تبارك وتعالى ورازقهم، فهم محتاجون إليه. وأما هو تبارك وتعالى فغني عن العالمين. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله غني عن خلقه كلهم، غني عن السماوات والأرض، غني عن العرش، فالعرش محمول بقدرته، ليس العرش يحمل الله، بل الله يحمل العرش والملائكة التي تحمل العرش، فكل ذلك محمول بقدرته جل وعلا. لا يحتاج ربنا أحدا من خلقه ولا شيئا من مخلوقاته، وهو غني عن السماوات والأرض وعن العرش وعن المخلوقات كلها، لم يخلقها لحاجة، وإنما خلقها لمصالح عباده، وخلقها لحكمة لا لحاجة. غير أنه تعالى لم يخلق الخلق سدى، كما أتى في النص: فاتبع الهدى. لم يخلق الخلق سدى، أي من غير حكمة، وإنما خلقهم لحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لم يخلق الله جل وعلا خلقه عبثا من غير حكمة، بل خلقهم لحكمة عظيمة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لم يخلق الله هذه المخلوقات لأنه محتاج إليها، بل هو الغني سبحانه وهي المحتاجة إليه، ولم يخلقها عبثا من غير حكمة، بل خلقها لحكمة لتدل على قدرته سبحانه وعلمه وحكمته وقوته جل وعلا. وهذه المخلوقات تدل على الله تبارك وتعالى. إن في ذلك، أي في هذه المخلوقات وفي ذلك الخلق، لآيات لأولي الألباب، لدلالات عظيمات باهرات تدل على عظمة الخلاق العظيم وعلى قدرته وعلى حكمته وعلى علمه وعلى إحاطته تعالى بكل شيء. وأفعالنا نحن مخلوقة لله، الله عز وجل خلقنا وخلق أعمالنا، هو خالقنا وخالق ما نعمل، الله خالق كل شيء، فيدخل في ذلك أفعال العباد، فهي شيء يدخل في خلق الله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون، يعني وخلق ما تعملون، وهي كسب للعباد، كما قال الإمام الصابوني فيما يتعلق بخلق أكساب العباد، والأكساب جمع كسب. وهذا اللفظ مهم، لأن المعتزلة جعلوا له معنى، فالكسب والعمل تقرن بينهما، فالله خلقك وخلق كسبك وعملك، حتى تفر مما وقع فيه المعتزلة مما أتوا به في هذا المصطلح، وجعلوه منافيا لما عليه أهل السنة والجماعة من الاعتقاد، وستأتي الإشارة إلى ذلك بحول الله وقوته. الله تبارك وتعالى خلق الخلق وأعمالهم، وأعمالهم كسب لهم، فهي مسندة إليهم، هم عاملوها، لأن الإنسان ربما احتج على ربه فقال إذا كان الله قد خلقني وما أعمل فلماذا يحاسبني عليه عقابا وجزاء، إثابة ومؤاخذة، ما دام قد خلقني وما أعمل، فعملك منسوب إليك حقيقة كما مر ذكره، والله خالقه حقيقة، الأعمال خلق لله وهي كسب لك، هي خلق الله وهي كسب العباد وهي فعلهم حقيقة، لأن العباد اكتسبوها باختياره وإرادته ومشيئته، أعطاهم الله اختيارا وأعطاهم مشيئة وأعطاهم عقلا وتفكيرا، وبين لهم طريق الحق من طريق الضلال، وبين لهم النافع والضار، فالعبد هو الذي يقدم على فعل الخير أو فعل الشر باختياره كما مر. وهذا لا ينافي أن الله تبارك وتعالى قدر ذلك وخلقه، فالأفعال خلق الله وهي فعل العبد واكتسابه، ولذلك يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية، لأنها صادرة عن إرادته وعن اختياره وعن مشيئته. فالعبد يقدر أن يصلي ويقدر أن لا يصلي، ويقدر أن يصوم ويقدر أن لا يصوم، يقدر أن يعمل الصالحات ويقدر أن يعمل السيئات، إذن يقدر على هذا غير مجبر ولا مكره، ولا يفعل بدون عقل، بل عقله معه، ما هو بمجنون، وإذا جن ارتفع التكليف وارتفعت المؤاخذة، ولكن ما دام عقله معه فهو محاسب على أعماله الاختيارية، هذه الأعمال الاختيارية التي آتاك الله تعالى المشيئة والقدرة على فعلها أو عدم فعلها، وكلفك بما كلفك به أمرا ونهيا، أنت ما دام عقلك معك وما دمت مختارا غير مكره فإنك تكون مؤاخذا على اختياراتك، فعقلك معك والله آتاك الاختيار والمشيئة والقدرة، فأنت محاسب ومسؤول، لا تتنصل من المسؤولية الفردية، فإن المشيئة تحت مشيئة الرب هي لك، وإن القدرة تحت قدرة الرب هي لك، والعقل الذي يوجه ويختار آتاك الله إياه، فإذا سلبه فلا حساب ولا عقاب، ورفع القلم حينئذ عن المجنون حتى يفيق، وكذلك عن النائم حتى يصحو. وأما المضطر المكره فإنه لا يؤاخذ على فعله في حال إكراهه واضطراره. إذا ما دمت مختارا قادرا فاعلا عاقلا فأنت محاسب وأنت مسؤول. هذا مهم، لابد أن يتركز بإيمان ويقين في النفس المسلمة، لأنك إن كنت على هذه العقيدة اندفعت إلى فعل الخيرات وأمسكت عن مواقعة السيئات، وكنت محاولا للترقي في مدارج الكمال، وأن تجتهد في أن تكون على ما كان عليه سلفك الصالحون. أسأل الله أن يعلمني وإياكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته عقيدة السلف أصحاب الحديث بعض المباحث التي تؤول في النهاية إلى مبحث الإيمان بالقدر، فذكر رحمه الله ما يتعلق بأكساب العباد، وأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وما يعملون، وذكر ما يتعلق بالهداية والإضلال، وذكر ما يتعلق بمشيئة الرب الكبير المتعال، إلى غير ذلك من المباحث التي تؤول في النهاية إلى مبحث الإيمان بالقدر. والقدر بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات على حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر عند أهل السنة يتضمن الإيمان بأربعة أمور: الأول الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده، وهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الإيمان بعلم الله تعالى المحيط. وعلم الله تبارك وتعالى من صفات ذاته، وهو علم كامل شامل تام محيط، ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بنسيان، ولا تعتوره الآفات التي تعتور علم الإنسان من النسيان والخطأ والوهم وما أشبه. وعلم الله تبارك وتعالى شامل محيط، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن، وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فهذا كله يعلمه الله تبارك وتعالى أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله تعالى أو بأفعال عباده. فالإيمان بهذا هو الإيمان بالأمر الأول من الأمور الأربعة، التي هي الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني هو الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وفي هذين الأمرين العلم والكتابة يقول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فذكر العلم الكامل المحيط، وذكر الكتابة، وأن الله على مقتضى علمه كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ. وعند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قد مر أننا لا نخلط بين الكتابة والجبر، لأن كثيرا من جماهير المسلمين يعتقدون التلازم التام بين الكتابة والجبر، وأن الكتابة تعني الجبر، وهذا خطأ عظيم وخلل جسيم يلحق عقيدة المسلم في القضاء والقدر. فإن الله تبارك وتعالى كتب ما سيكون على اعتبار علمه تبارك وتعالى الذي لا يغيب عنه شيء، فعلم الله تبارك وتعالى ما سيكون فكتبه تعالى في اللوح المحفوظ. فهذه الكتابة إنما هي على مقتضى ذلك العلم. وقد آتى الله تبارك وتعالى الإنسان مشيئة تحت مشيئته وجعله مخيرا في أمور، والله تعالى يعلم اختياره قبل أن يخلقه وقبل أن يقع في الدنيا اختياره، بل قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة حين كتب ذلك في اللوح المحفوظ، بل يعلم ذلك سبحانه وتعالى أزلا. فيعلم اختيار العبد الذي آتاه الاختيار في الأمر الذي هو مخير فيه، فيعلم اختيارك قبل أن يقع منك اختيارك، فكتب الله ذلك في اللوح المحفوظ. فليس معنى الكتابة أن الإنسان مجبر في اختياراته وأنه مسير في إراداته وأنه ليس له مشيئة هي تحت مشيئة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الأمر الثالث أو المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة رب الأرض والسماوات، سواء كانت مما يتعلق بفعله أو مما يتعلق بفعل المخلوقين. قال تعالى فيما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال سبحانه: ويفعل الله ما يشاء. وقال جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوهم. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فنؤمن بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة رب الأرض والسماوات، وهذه المشيئة هي التي ذكرها أبو عثمان رحمه الله في العقيدة. فذكر مشيئة الله تبارك وتعالى، وهي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وذكر أن الله جل وعلا هو خالق العباد وخالق أعمالهم، وهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عن نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: والله خلقكم وما تعملون. هذه هي المراتب الأربع التي لا يصح الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، وهي الإيمان بعلم الله المحيط، والإيمان بكتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ، والإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى الطليقة، وأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، والإيمان بأن الله تعالى خلق جميع الكائنات وهي مخلوقة لله رب العالمين بذواتها وصفاتها وحركاتها. إذا آمن الإنسان بالقدر على هذا النحو، فهذا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك للعبد، فليس معنى أن يؤمن الإنسان بالقدر أن يؤمن أنه لا مشيئة له، وأن الله تبارك وتعالى لم يجعل له اختيارا في أفعال، فإن ذلك مما يصادم نصوص الكتاب والسنة، بل يصادم الواقع الذي يعيشه الإنسان. فأما الشرع فقد قال الله تعالى في المشيئة: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فأثبت للإنسان مشيئة. وقال تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقال في القدرة: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأثبت للإنسان مشيئة واختيارا، وأثبت له إتيانا بمشيئة، وأثبت له قدرة تحت قدرته تبارك وتعالى. فهذا هو الشرع. وأما الواقع فكل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة واختيارا، بها يفعل وبها يترك، أي بهذه الأمور يفعل وبها يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاد كالارتعاش، فهذا يقع بغير إرادته، وأما ما يقع منه مشيا فهذا بإرادته. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله جل وعلا. وقدرته لقول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن الكون كله ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته. الإيمان بالقدر لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي. فاحتجاج العبد بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم باطل، وبطلانه من وجوه. الوجه الأول قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسا حتى ذاقوا بأسنا. فلو كان احتجاجهم بما احتجوا به على كفرهم، لو كان لهم حجة في الاحتجاج على كفرهم بالقدر ما أذاقهم الله بأسا. فهذا وجه. الوجه الثاني قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفع حجتهم بإرسال الرسل، والله تعالى قال: إن حجتهم بإرسال الرسل قد انتفت. وذلك لو كان كما يقولون، فإن المخالفة بعد إرسال الرسل تكون واقعة أيضا بقدر الله تعالى وعليه، فما كانت الحجة تقوم عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وأيضا مما يدل على بطلان أن القدر حجة على ترك الواجب أو فعل المحرم ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى الآية، وفي لفظ مسلم: فكل ميسر لما خلق له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، ونهى عن الاتكال على القدر. من الوجوه التي تبين بطلان حجة المحتجين بالقدر على المعاصي أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، فقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، فهو مجبر على أن يقع في ذلك الذي هو مجبور على فعله، فحينئذ يكون مجبرا على الفعل. وإذا كلفناه بألا يفعل ما هو مجبور عليه لكان تكليفنا إياه تكليفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. الوجه الخامس أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور، وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر، إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه، لأنك لن تعلم ما قدر لك أو عليك حتى ينفذ هذا المقدور. وأما قبله فإن إرادتك للفعل تكون غير مبنية على علم منك بقدر الله فيه، فمن أين علمته؟ ولن تعلمه حتى يقع. وإذا فالاحتجاج بالقدر ليس له وجه. وجه أخير هو أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور الدنيا حتى يدركه، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر. هذا في أمر الدنيا، فإن الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمورها حتى يدركه، ولا يصدف عن هذا الذي يلائمه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله عما يلائمه إلى ما لا يلائمه بالقدر. فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أفليس شأن الأمرين واحدا؟ وخذ مثالا يوضح لك الأمر بحول الله وقوته. لو كان بين يدي الإنسان طريقان، أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى، كلها قتل ونهب وانتهاك للأعراض وجوع وخوف، وأما الثاني من الطريقين فينتهي به إلى بلد كلها نظام، أمنها مستقر وعيشها رغيد وفيها احترام للنفوس والأعراض والأموال. إذا كان بين يدي الإنسان طريقان، أحدهما ينتهي إلى هذا والآخر ينتهي إلى ذاك، فأي الطريقين يسلك؟ لا شك أنه يسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد الأمن والنظام، ولا يمكن لأي عاقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف ثم يحتج على فعله بالقدر. فلماذا لا يسلك في أمر الآخرة؟ لماذا لا يسلك طريق الجنة؟ ولماذا لا يحيد عن طريق النار؟ لماذا يعكس ويسلك في أمر الآخرة طريق النار دون طريق الجنة ثم يحتج بالقدر؟ هو لا يفعل ذلك في أمور دنياه، فلماذا يفعلها في أمور آخرته ويحتج بالقدر؟ مثال آخر، ترى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه، وينهى عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه، وكل ذلك طلبا للشفاء والسلامة، ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو أن يأكل الطعام الذي يضره ثم يحتج بالقدر. فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله به ورسوله، أو يفعل ما نهى الله عنه ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ من الوجوه التي تدل على بطلان احتجاج العصاة بالقدر على المعاصي أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي لو أن شخصا اعتدى عليه فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج عنده بالقدر وقال لا تلمني فإن اعتدائي كان بقدر الله، فإن المعتدى عليه لا يقبل تلك الحج، فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه ويحتج بالقدر لنفسه في اعتدائه هو على حق الله جل وعلا؟ ويذكر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع فأمر بقطع يده، فقال الرجل مهلا يا أمير المؤمنين فإنما سرقت بقدر الله، فقال عمر ونحن إنما نقطع يدك بقدر الله. وقد مر أن الرد على الجبرية من أهون وأيسر ما يكون، فمن احتج بالقدر على المعاصي والذنوب اصفعه على قفاه، فإن احتج عليك فقل له ناقضت مذهبه، خالفت اعتقاده، لأني إنما صفعتك بقدر وأنت صفعت بقدر، فلماذا تعترض على القدر؟ ودائما ما نذكر القصة التي حكاها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يفند أقوال هؤلاء المخرفين من الجبرية، فحكى قصة وهي أن جبريا دخل على امرأته ومعها رجل على الفاحشة فلم يطق فاستل سيفه فأعجزه الرجل هربا، فرجع غاضبا إلى المرأة فقالت له حنانيك أتترك السنة وتأخذ بقول ابن عباس؟ فأغمد سيفه في جرابه وقال جزاك الله خيرا كدت أضل، يعني إذا عاقبها على ما فعلته من الفعل الاختياري يكون ضالا لأنه يترك السنة والسنة عنده الجبر على كل فعل، وأما المسؤولية الفردية ومسألة الاختيار ووقوع الذنب باختيار العبد هذا كله من مذهب ابن عباس، فقال جزاك الله خيرا كدت أضل وأخذ بمذهب ابن عباس. إلى هذه الدرجة هؤلاء القوم غابت عقولهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلينا أن نجتهد في تحرير هذا الباب لأنه ركن من أركان الإيمان، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. إذا آمنا بالقدر إيمانا صحيحا على طريقة أهل السنة والجماعة على منهاج النبوة ومذهب السلف على ما كان عليه الأصحاب فيما علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا آمنا ذلك الإيمان حصلنا كثيرا من النتائج والثمرات. وأول ما نحصله أننا نعتمد على الله تعالى اعتمادا صحيحا عند فعل الأسباب، بحيث لا يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعالى. وكم من آخذ بسبب صحيح لا يحصل مراده من الأخذ به، لأن الأسباب ليست فاعلة بنفسها وإنما فاعلة هي بقدر الله تبارك وتعالى وحده، وعليه فالإنسان يأخذ بالأسباب ويجتهد في الأخذ بها، ولكن النتائج إلى الله. فقد يحصل الإنسان الأسباب تحصيلا صحيحا ثم لا يحصل من وراء الأخذ بتلك الأسباب ثمرة مرجو، فيكون معتمدا على الله تبارك وتعالى. وأيضا يحصل ألا يعجب بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح، وأما إعجابه بنفسه فإنه ينسيه شكر هذه النعم. وعليه فإن الإنسان إذا آمن بالقدر لا يكون معجبا بنفسه إذا حصل مطلوبه، فإنما حصله بإقدار الله تبارك وتعالى عليه، فيرد الأمر إلى أصله ويشكر ربه الذي يسر له أمره وسهل له مطلبه. يحصل أيضا الطمأنينة، من آمن بالقدر إيمانا صحيحا حصل الطمأنينة في نفسه، فصار في حالة من حالات السلام العقلي والأمن النفسي، لا يفزع كما يفزع الناس، ولا يقع له من المفاجآت من مجريات الأعمال ما يقع للناس، لأنه مطمئن، عنده راحة نفسية بما يجري عليه من أقدار الله جل وعلا، فلا يقلق عند فوات محبوب، ولا يقلق عند حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله تبارك وتعالى له، والله له ملك السماوات والأرض، وما أراده الله تبارك وتعالى وقدره فهو كائن لا محالة. وفي هذا كله يقول ربنا جلت قدرته وتقدست أسماؤه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالإنسان إذا آمن بالقدر إيمانا صحيحا فإنه يتلقى ما قدره الله تبارك وتعالى بنفس راضية وقلب مطمئن. القدر إنما يذكر عند وقوع المصيبة، وأما عند وقوع المعصية فلا يذكر القدر. إذا ارتكب المرء معصية فالواجب عليه أن يتوب ويستغفر، ومعلوم أن التوبة يجب أن تكون على الفور، فمتى أخر التوبة عند وقوع المعصية عن زمنها فإنها تحتاج إلى توبة أيضا، فهذا ذنب يحتاج توبة واستغفار. تأخير التوبة بعد وقوع الذنب معصية تحتاج توبة واستغفارا، لأن التوبة واجبة على الفور، فإذا وقع الإنسان في ذنب فإنه يجب عليه فورا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يأتي بشروط التوبة المعروفة. فإذا جاء ذنب فإن الإنسان لا يذكر القدر، يقول قدره الله تبارك وتعالى علي، وإنما يبادر إلى التوبة والاستغفار ويلوم نفسه على ما وقع فيه من الذنب والمعصية، ويندم على ما اقترفت يداه وما حصلت نفسه من هذا الإثم والذنب الذي وقع فيه. وأما عند وقوع المعصية فإن الإنسان يذكر القدر، يقول قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا ولو فعلت كذا لكان كذا، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل، فيلقى ما قدره الله عليه من المقادير غير الملائمة، من المقادير المؤلمة، يقابلها بالرضا والصبر. الصبر واجب، يجب عليه أن يصبر على ما قدره الله عليه، هذا واجب، وأما الرضا فليس بواجب، أنه ليس كل إنسان يستطيع أن يرضى عما قدر عليه مما لا يلائمه، ولكن يجب عليه أن يصبر على ما قدر عليه، هذا واجب، وأما الرضا فليس بواجب. فهذا أرفع مقاما وأعلى كعبا من مقام الصبر، فيصبر على ذلك، وأما أن يرضى بما قدر عليه مما لا يلائمه فهذا شيء آخر. فالإنسان إذا آمن بالقدر إيمانا صحيحا استقامت حياته، بل إن الإنسان إذا لم يؤمن بالقدر إيمانا صحيحا اضطرب في الحياة اضطرابا كبيرا، لأنه يفقد حينئذ مسؤوليته الفردية، لأنه قد يكون جبريا فيؤمن بأن كل أمر مما يأتي به أو يدعه فهذا مما هو مجبور عليه، وحينئذ تنتفي المسؤولية الفردية. أو أنه إذا لم يلحظ القدر فحصل ما يحب فإنه حينئذ ينسب ذلك إلى نفسه، وهذا من الضلال، لأنه قد ضل في القدر طائفتان: أحدهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا مشيئة ولا قدرة، والثانية القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. الإنسان قد يخلط بين الأمرين فيقول إن القدرية هم الذين يقولون بالقدر لا ينفونه، فيجعل القدرية محل الجبرية، وهذا خطأ. فالذين يقولون بانتفاء المشيئة الإنسانية هم الجبرية، وأما القدرية فإنهم هم النفاة للقدر، كما في حديث ابن عمر عندما قال له من جاء يسأله عما ظهر في البصرة من معبد الجهني ومن كان معه من القدرية، ظهر عندنا أقوام يقولون إنه لا قدر والأمر أنف، وأن الله تعالى إنما يعلم ما يقع من عباده بعد وقوعه، وهؤلاء هم غلاة القدرية، وقد كفرتهم الأمة، كفروا غلاة القدرية الذين نفوا علم الله تبارك وتعالى السابق. فالقدرية ينفون القدر، وأما الجبرية فهم الذين يغالون في إثبات القدر، يغالون في إثباته، فهؤلاء هم الجبرية. الرد على الجبرية بالشرع وبالواقع، فأما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه، فقال جل وعلا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال سبحانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وقال سبحانه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فهذه الآيات تثبت للعبد إرادة ومشيئة. وأما الواقع والرد به على الجبرية فهو أن كل إنسان يعرف الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء، وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاد من الحمى والسقوط من أعلى، فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر، وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع منه أو وقع عليه. فالإنسان يفرق، المرء يفرق بين البول الإرادي والبول اللا إرادي، يفرق بين نزوله على المرقاة من السطح ووقوعه على أم رأسه من أعلى لأن رجله قد زلت عن موضعه، وهو يفرق بين هذين الأمرين. كل إنسان يفرق بين ما هو مختار فيه وبين ما هو مجبر عليه. فيرد على هؤلاء بهذا الواقع، ويرد عليهم بنصوص الشرع، كما يرد على القدرية وهم النفاة للقدر، يرد عليهم أيضا بالشرع والعقل. فأما الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء، وكل شيء كائن بمشيئته، وقد بيّن الله في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته، فقال تعالى ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله تبارك وتعالى بيّن أن أفعال العباد إنما تقع بمشيئته، والعقل يقول إن الكون كله مملوك لله تعالى، والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته، وهو ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لأن الخلل يقع هاهنا أيضا. فيقول قائل هل يشاء الله تبارك وتعالى وهل يريد أن يعصى، عندما يقال إن الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه شيء إلا بإذنه إلا بمشيئته، إلا بإرادته، لا يقع في ملكه شيء إلا بإذنه. فيرد الزائغ ويقول: فهل يريد الله تبارك وتعالى أن يعصى؟ فيرد على هذا الزائغ بقول السني: وهل يعصى ربنا قهرا؟ يعني هل تقع المعصية في ملكه رغما عنه سبحانه؟ فنفرق بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. هناك إرادة كونية قدرية، هذه أراد فيها بمعنى شاء، وهذه تتعلق بالمحبوبات لله وبما يبغضه الله تبارك وتعالى. فهذه هي الإرادة الكونية، بها يقع ما يقع في ملك الله تبارك وتعالى حتى مما يكره، لأن الكافر لا يمكن أن يكفر إلا بإذن الله. فإذا أذن الله تبارك وتعالى له أن يكفر وقع الكفر في ملكه، لا يقع الكفر في ملكه رغما عنه، ولا يعصى ربنا قهرا، ولكن يقع هذا في ملكه مع بغضه له وعدم رضاه عنه، لأن الإنسان مخير في هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا هو موطن التكليف، أن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان ذا مشيئة تحت مشيئته وذا اختيار، فهو يختار، والله تبارك وتعالى يمضي اختياره بالإرادة الكونية. فإذا اختار الشر أذن الله بوقوع ذلك في ملكه ثم يعاقبه عليه مع بغضه لما أذن في وقوعه. وأما الإرادة الشرعية الدينية فأراد فيها بمعنى أحب، فلا تكون إلا في محبوبات الرب. وهذه الإرادة الدينية الشرعية لا يشترط أن يقع المراد فيها، لأن الله تبارك وتعالى أراد لنا شرعا لا قدرا أن نتوب إليه، فمنا من يتوب ومنا من لا يتوب. أراد الله رب العالمين منا شرعا ودينا أن نفعل الخير، فمنا من يفعل الخير ومنا من يفعل الشر. لو أراد الله تبارك وتعالى لنا إرادة كونية قدرية أن نتوب لتبنا جميعا. لو أراد الله لنا إرادة كونية قدرية أن نفعل الخير ما فعل واحد منا شرا، ولكن لو كان ذلك كذلك لانتفت الحكمة من الخلق أصلا، لأن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان مختارا مميزا، وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل أن يعلم الطائع من العاصي والبر من الفاجر والمؤمن من الكافر. وهذا إنما يقع باختيار العبد، والله يعلم اختياره من قبل أن يخلقه، يعلم ذلك أزلا، فكتب اختياره، واختياره يقع باختياره ويقع بمشيئته تحت مشيئة ربه جل وعلا، فيكون مسؤولا مسؤولية فردية. إذا آمنا بالقدر إيمانا صحيحا علمنا أن ما يصيبنا مما نكرهه في هذه الحياة مما يتعلق بترك الأسباب إنما هو بما قدمت أيدينا. فإذا كانت الأمة تاركة للأخذ بالأسباب، وكانت غير مقبلة على الترقي في مدارج الصواب والرشاد والعلو والرقي، وأخلدت إلى الأرض لعدم فهمها الصحيح بالقضاء والقدر، وتقول: وماذا نصنع؟ ليس في الإمكان أبدع مما كان، وهذا إنما قدره الله علينا أن نكون في ذيل الأمم. فيقال: ما فهمتم حقيقة القدر، ولو فهمتم حقيقة هذا الركن من أركان الإيمان لاستقامت أحوالكم. أنتم مسؤولون عن تخلفكم، أنتم مسؤولون عن ذلتكم، أنتم مسؤولون عن انحطاطكم، لأنكم فرطتم في الأخذ بالأسباب، لم تستثمروا ما آتاكم رب الأرباب، تركتم ذلك وراءكم ظهريا، ثم احتجدتم على ذنوبكم بقدر الله جل وعلا. والقدر لا يحتج به على الذنب والمعصية، وإنما يذكر القدر عند وقوع المصيبة. فإذا وقعت المصيبة نسأل الله العافية يذكر القدر، فتتسلى النفس حينئذ وتسكن إلى قدر الله تبارك وتعالى فيها، من أجل أن تتلقى هذا القدر المقدر عليها بالرضا والتسليم والشكر والصبر. فنفهم هذا، وإثباتنا للقدر لا ينافي إسناد أفعال العباد إليهم حقيقة، وأنهم يفعلون أفعالهم باختيارهم، والله خالقهم وخالق أفعالهم. فالعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. الأولون هم القدرية، والآخرون هم الجبرية، ويخرجون عن أفعال الله تبارك وتعالى الحكمة في تكليف العباد، وأنه إنما كلفهم بما يستطيعون. قد يقول قائل: إذا كان الله تعالى هو خالق إرادتي وهو خالقي، وهو تبارك وتعالى خالق قدرتي وهو خالقي، وهو خالق مشيئتي وهو خالقي، فما مسؤوليتي؟ الله تعالى خلق هذه اليد صالحة للخير والشر، فإما أن تعين بها محتاجة، أو تبذل بها ندا ومعروفا، أو تدفع بها شرا، أو تجلب بها خيرا، إلى غير ذلك مما جعلها الله فيه من أمور الخير. وإما أن تعتدي بها على الخلق، أو تمد يدك إلى أموالهم بغير حق، أو غير ذلك من هذه الأمور التي هي محرمة عليك، فاليد صالحة لهذا وهذا. والله تبارك وتعالى خلق هذه اليد وخلق الطاقة الفاعلة فيها، وهو محاسبك على اختيارك في توجيه يدك إلى الخير أو إلى الشر. فالله تبارك وتعالى خالق يدك وخالق الطاقة التي فيها، وهو خالقك، والله تبارك وتعالى محاسبك على اختيارك في تصريف تلك الآلة التي آتاك القدرة على تصريفها. فالأمر قريب، فأنت مسؤول عما تأتي وما تذر، والله خالقك وخالق ما تفعل، فميز بين الأمرين. الكلام الذي مر ذكره فيه بيان أنه لا تنافي بين إثبات القدر بجميع المراتب السابقة التي مر ذكرها، وبين كون العباد يفعلون باختيارهم ويعملون بإرادتهم. وفي هذا رد على من زعم أن إثبات ذلك يلزم منه التناقض، ومن ثم ذهب طائفة منهم إلى الغلو في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وذهبت الطائفة الثانية إلى الغلو في إثبات أفعال العباد واختيارهم حتى جعلوا العباد خالقين لأفعالهم، ولا تعلق لأفعالهم بمشيئة الرب جل وعلا، ولا تدخل أفعال العباد تحت قدرته تعالى. فهذا غلو في النفي، وذاك غلو في الإثبات، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، كما هم وسط دائما بين كل من تطرف ناحية واتخذ سبيلا غير قاصد. فأهل السنة وسط دائما بين كل من أفرط أو فرط، بين كل من غالى أو جفا. أهل السنة دائما كالفضيلة بين الرذيلتين، لأن كل فضيلة إنما هي وسط بين رذيلتين. فالكرم وهو فضيلة وسط بين رذيلتين، بين الإسراف والبخل والتقتير. الشجاعة وسط بين رذيلتين، بين التهور والاندفاع وبين الخوف والجبن. فدائما كذلك أهل السنة وسط بين هذه الفرق التي انقسمت إليها الأمة، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الملل، فكما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الملل فكذلك أهل السنة وسط بين تلك الفرق التي انقسمت عليها هذه الأمة. الجبرية يقولون إن العبد مجبر على ما يصدر منه والاختيار له فيه، وأما القدرية النفاة فإنهم ينفون القدر، العباد يفعلون أفعالهم وأعمالهم حقيقة، فالعباد فاعلون حقيقة، وهذا رد على الجبرية لأنهم يقولون إن العباد ليسوا فاعلين حقيقة، وإسناد الأفعال إليهم من باب المجاز، الله خالقهم وخالق أفعالهم، هذا رد على القدرية الذين ينفون القدر لأنهم يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم خالقوها استقلالا دون مشيئة الله تبارك وتعالى ودون تقديره له. العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. فعل المجبر لا ينسب إليه ولا يوصف به ولا يستحق عليه الثواب ولا العقاب، ولذلك من قال بالجبر فإنه يتهم الله تبارك وتعالى بالظلم والعبث، لأن الإنسان إذا كان مجبورا على فعل المعصية ثم يحاسبه الله تبارك وتعالى على ما هو مجبور عليه ويعاقبه فهذا ظلم، لأنه ما كان ليستطيع أن يخرج من تحت وطأة الجبر ولا أن يكون بعيدا عن دائرة الاضطرار، فكيف يحاسبه ويعاقبه على ما هو مجبر على فعله من الشر. وكذلك إذا فعل خيرا فإذا أثابه كانت إثابته عبثا، لأنه إنما كان مجبرا على فعل هذا الخير الذي يثاب عليه مع جبره عليه، هذا عبث، والله منزه عن الظلم كما هو تعالى منزه عن العبث. الله خالق الخلق وخالق قدرتهم، وهذا رد على القدرية النفاة، لأن الله أثبت للإنسان مشيئة تحت مشيئته، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم إثبات للمشيئة للعباد، فإذا لا غلوها هنا ولا جفاء ولا إفراطها هنا ولا تفريط. أهل السنة وسط بين القدرية والجبرية، فيثبتون للعبد مشيئة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، ويثبتون أن العبد مخلوق كما أن عمله مخلوق لله جل وعلا، فأفعال الله تبارك وتعالى وأفعال العباد كلها مخلوق لأنها توجد بعد أن لم تكن، لكن أفعال الله جل وعلا قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع بمعنى أن الله ما زال ولم يزل يفعل سبحانه وتعالى، لا بداية لأفعاله كما أنه لا بداية لذاته وصفاته، فأفعاله مثل سائر صفاته لا بداية له. وأما المتكلمون فهم يحددون بداية لأفعال الله، يقولون إنه صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل، ولا يقولون بقدم الأفعال لأنهم يخافون عن مشاركة الله في القدم، يقولون إن الحوادث إذا كانت لا بداية لها فالحوادث قديمة أيضا، إذا شاركت الله تبارك وتعالى في الأولية أي في القدم، وهذا كله من إعمال العقل فيما ليس للعقل فيه مدخل. وأفعال الله تبارك وتعالى مثل سائر صفاته لا بداية له، وأفعاله تعالى قديمة النوع حادثة الآحاد، والفعل صفة كمال لله، ولا يعطل الله عن فعله وكماله في وقت من الأوقات، لأنهم يقولون إنه كان هنالك وقت لا يفعل الله تبارك وتعالى فيه فعلا ثم حدثت تلك الأفعال بعد فصار فاعلا بعد أن لم يكن، وهذا كله من الضلال المبين وهذا كله من إثبات النقص لرب العالمين. صفة الكلام مثلا صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما. ثم هي صفة فعل إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالأمر أو بالوحي، فتكون حينئذ صفة فعل. ولكن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام أزلا وأبدا. أنت موصوف الآن بصفة الكلام وأنت ساكت، ولكنك متكلم بالقوة لأنك قادر على الكلام وإن لم تتكلم. فأنت حتى في حالة عدم كلامك أنت موصوف بالكلام، ولكن أنت متكلم بالقوة، بمعنى أنك مستطيع للكلام وإن لم تتكلم. فإذا تكلمت كنت متكلما بالفعل. ولله المثل الأعلى، لله صفة الكلام أزلا وأبدا لأنها صفة الذات. فإذا تكلم الله بالوحي أو بالأمر من عنده فهذه صفة فعل حينئذ. فعل الله تبارك وتعالى صفة كمال الله، فلا يعطل الله عن فعله وكماله في وقت من الأوقات، ولا بداية لجنس أفعاله سبحانه، فهي قديمة النوع حادثة الآحاد، بدليل أننا نرى الأشياء تتجدد وتحدث بعد أن لم تكن موجودة. وهذا دليل على أن أفعال الله تتجدد أعيانها، وأما جنسها فهو قديم بقدم الله تبارك وتعالى وأزلي بأزليته. الله تبارك وتعالى موصوف بالأولية، هو الأول سبحانه وتعالى. بعض علماء العقيدة من أهل السنة يصفون الله تبارك وتعالى بالقديم، وهم يريدون الأولية، وأما اللغة فلا تساعدهم ولا تسعفهم، لأن القديم قد يكون حادثا بالنسبة لما هو أقدم منه، فلا يدل على الأولية المطلقة، وإنما يدل القديم على الأولية النسبية، كما في قوله تبارك وتعالى حتى عاد كالعرجون القديم. عرجون النخل الذي يستعمل في البيت للكنس وما أشبه، هذا قديم بالنسبة لعرجون هذا العام، فعرجون العام الماضي قديم بالنسبة لعرجون هذا العام، وعرجون العام الذي قبله قديم بالنسبة لعرجون العام الماضي، وعرجون العام الماضي حادث وليس بقديم بالنسبة لعرجون العام قبله. فنحن لا نصف الله تبارك وتعالى بالقدم، ولكن إن وجدنا ذلك في كلام علمائنا كالسفاريني وغيره ممن قالوا إن الله قديم إلى غير ذلك مما قالوه، فإننا نفهم مرادهم. إنما أرادوا بالقديم الأول الذي لا بداية له، ولم يريدوا الأولية النسبية، وإنما أرادوا الأولية المطلقة. ولكن ما استعملوه من الوصف بالقدم لا يساعدهم ولا ينطبق على وصف الله تبارك وتعالى بالأولية كما وصف بذلك نفسه، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. وهو سبحانه وتعالى كما يقول بعض علمائنا من أهل السنة في عقائدهم، هو تعالى بأسمائه وصفاته قديم أزلي، ومن ذلك جنس الأفعال، فجنس الأفعال قديم أيضا. وأما أعيان الأفعال ومفرداتها فإنها محدثة بعد أن لم تكن، هذا بخلاف قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم بأعيانه. أما أهل الحق فيقولون العالم ليس قديما، وإنما هو محدث مخلوق، وهو من أفعال الله جل وعلا، فليس العالم قديما بأعيانه كما تقول الفلاسفة، بل كل شيء سوى الله وأسمائه وصفاته فإنه مخلوق. وهذا ما قرره الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في بداية هذه الفقرات التي هي منطوية مندرجة تحت مبحث الإيمان بالقدر، فبدأ بأكساب العباد وقال إنها مخلوقة لله جل وعلا. كل شيء سوى الله وأسمائه وصفاته فإنه مخلوق، محدث بعد أن لم يكن، أوجده الله جل جلاله من العدم، وضل من أثنى على آحاد الأفعال بالقدم وهم الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وأنه ليس بمحدث. كيف يكون المخلوق والمحدث قديمين وقد خلق المحدث من العدم بعد أن لم يكن؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فالله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وكل شيء سواه تبارك وتعالى فهو مخلوق. هذه المخلوقات ميز الله تبارك وتعالى بعضها على بعض فليست سواء. اختار الله جل وعلا مكة من البلدان، واختار الله رب العالمين البيت الحرام من المساجد وبيوته التي في الأرض، واختار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على غيرهم وميز بعضهم على بعض. والله تبارك وتعالى يختار من الأوقات ومن الأمكنة ومن الأشخاص ما يميز بعضه على بعض، كما ميز ليلة القدر على سائر الليالي، وكما ميز شهر رمضان على سائر الشهور، وكما ميز ساعة الإجابة على سائر الساعات. فالله رب العالمين يفضل بعض الأمكنة على بعض، وبعض الأزمنة على بعض، وبعض المخلوقات على بعض، بل ميز الله رب العالمين بعض المرسلين على بعض. فالمرسلون فوق النبيين الذين ليسوا بمرسلين، وأولو العزم من الرسل فوق الرسل والنبيين، والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الكل. فالله رب العالمين يخلق ما يشاء ويختار، ويفضل ما شاء من خلقه على ما يشاء من خلقه. والله رب العالمين لا يفعل شيئا إلا على مقتضى الحكمة، ليس خبط عشواء كما يفعل الخلق، وإنما فعله مبني على حكمته سبحانه وتعالى. الله رب العالمين ميز يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، وميز الله رب العالمين شهر رمضان على سائر الشهور، وميز الله ليلة القدر على سائر الليالي. اختار الرسل عليهم الصلاة والسلام واصطفاهم على غيرهم، وفضل الرسل بعضهم على بعض، هذا كله من أفعال الله عز وجل، وهذا معنى يختار. الله يخلق ما يشاء ويختار، أي يميز بعض الأشياء على بعض. نسأل الله أن يرفعنا درجات. والله رب العالمين خلق الخلق وميز بينهم من غير حاجة، فالله غير محتاج إلى الخلق، وإنما الخلق هم الذين يحتاجون إلى الله تبارك وتعالى. فالله رب العالمين لم يخلق الناس والخلق ليستكثر بهم من قلة، ولا ليستعز بهم من ذلة، وإنما خلقهم الله رب العالمين على مقتضى حكمته ليكونوا عابدين له. فهو تعالى خالقهم، وهو ربهم وإلههم، وهو الذي يصرف أمورهم، وهو مالكهم تبارك وتعالى ورازقهم، فهم محتاجون إليه. وأما هو تبارك وتعالى فغني عن العالمين. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله غني عن خلقه كلهم، غني عن السماوات والأرض، غني عن العرش، فالعرش محمول بقدرته، ليس العرش يحمل الله، بل الله يحمل العرش والملائكة التي تحمل العرش، فكل ذلك محمول بقدرته جل وعلا. لا يحتاج ربنا أحدا من خلقه ولا شيئا من مخلوقاته، وهو غني عن السماوات والأرض وعن العرش وعن المخلوقات كلها. لم يخلقها لحاجة، وإنما خلقها لمصالح عباده، وخلقها لحكمة لا لحاجة. غير أنه تعالى لم يخلق الخلق سدى، كما أتى في النص: فاتبع الهدى. لم يخلق الخلق سدى أي من غير حكمة، وإنما خلقهم لحكمة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لم يخلق الله جل وعلا خلقه عبثا من غير حكمة، بل خلقهم لحكمة عظيمة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لم يخلق الله هذه المخلوقات لأنه محتاج إليها، بل هو الغني سبحانه وهي المحتاجة إليه، ولم يخلقها عبثا من غير حكمة، بل خلقها لحكمة لتدل على قدرته سبحانه وعلمه وحكمته وقوته جل وعلا. وهذه المخلوقات تدل على الله تبارك وتعالى. إن في ذلك، أي في هذه المخلوقات وفي ذلك الخلق، لآيات لأولي الألباب، لدلالات عظيمات باهرات تدل على عظمة الخلاق العظيم وعلى قدرته وعلى حكمته وعلى علمه وعلى إحاطته تعالى بكل شيء. وأفعالنا نحن مخلوقة لله، الله عز وجل خلقنا وخلق أعمالنا، هو خالقنا وخالق ما نعمل، الله خالق كل شيء، فيدخل في ذلك أفعال العباد، فهي شيء يدخل في خلق الله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون، يعني وخلق ما تعملون، وهي كسب للعباد، كما قال الإمام الصابوني فيما يتعلق بخلق أكساب العباد، والأكساب جمع كسب. وهذا اللفظ مهم، لأن المعتزلة جعلوا له معنى، فالكسب والعمل تقرن بينهما، فالله خلقك وخلق كسبك وعملك، حتى تفر مما وقع فيه المعتزلة مما أتوا به في هذا المصطلح، وجعلوه منافيا لما عليه أهل السنة والجماعة من الاعتقاد، وستأتي الإشارة إلى ذلك بحول الله وقوته. الله تبارك وتعالى خلق الخلق وأعمالهم، وأعمالهم كسب لهم، فهي مسندة إليهم، هم عاملوها، لأن الإنسان ربما احتج على ربه فقال إذا كان الله قد خلقني وما أعمل فلماذا يحاسبني عليه عقابا وجزاء، إثابة ومؤاخذة، ما دام قد خلقني وما أعمل، فعملك منسوب إليك حقيقة كما مر ذكره، والله خالقه حقيقة، الأعمال خلق لله وهي كسب لك، هي خلق الله وهي كسب العباد وهي فعلهم حقيقة، لأن العباد اكتسبوها باختياره وإرادته ومشيئته، أعطاهم الله اختيارا وأعطاهم مشيئة وأعطاهم عقلا وتفكيرا، وبين لهم طريق الحق من طريق الضلال، وبين لهم النافع والضار، فالعبد هو الذي يقدم على فعل الخير أو فعل الشر باختياره كما مر. وهذا لا ينافي أن الله تبارك وتعالى قدر ذلك وخلقه، فالأفعال خلق الله وهي فعل العبد واكتسابه، ولذلك يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية، لأنها صادرة عن إرادته وعن اختياره وعن مشيئته. فالعبد يقدر أن يصلي ويقدر أن لا يصلي، ويقدر أن يصوم ويقدر أن لا يصوم، يقدر أن يعمل الصالحات ويقدر أن يعمل السيئات، إذن يقدر على هذا غير مجبر ولا مكره، ولا يفعل بدون عقل، بل عقله معه، ما هو بمجنون، وإذا جن ارتفع التكليف وارتفعت المؤاخذة، ولكن ما دام عقله معه فهو محاسب على أعماله الاختيارية، هذه الأعمال الاختيارية التي آتاك الله تعالى المشيئة والقدرة على فعلها أو عدم فعلها، وكلفك بما كلفك به أمرا ونهيا. أنت ما دام عقلك معك وما دمت مختارا غير مكره فإنك تكون مؤاخذا على اختياراتك، فعقلك معك والله آتاك الاختيار والمشيئة والقدرة، فأنت محاسب ومسؤول، لا تتنصل من المسؤولية الفردية، فإن المشيئة تحت مشيئة الرب هي لك، وإن القدرة تحت قدرة الرب هي لك، والعقل الذي يوجه ويختار آتاك الله إياه، فإذا سلبه فلا حساب ولا عقاب. ورفع القلم حينئذ عن المجنون حتى يفيق، وكذلك عن النائم حتى يصحو، وأما المضطر المكره فإنه لا يؤاخذ على فعله في حال إكراهه واضطراره. إذا ما دمت مختارا قادرا فاعلا عاقلا فأنت محاسب وأنت مسؤول. هذا مهم، لابد أن يتركز بإيمان ويقين في النفس المسلمة، لأنك إن كنت على هذه العقيدة اندفعت إلى فعل الخيرات وأمسكت عن مواقعة السيئات، وكنت محاولا للترقي في مدارج الكمال، وأن تجتهد في أن تكون على ما كان عليه سلفك الصالحون. أسأل الله أن يعلمني وإياكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.